بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. بنجيب معلمنا القديس متى الاصحاح 12 من اول الايه 14. فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه، فعلم يسوع وانصرف من هناك، وتبعته جموع كثيره فشفاهم جميعا واوصاهم ان لا يظهروه، لكي يتم ما قيل باشعياء النبي القائل: هوذا فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسي، أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يخرج الحق إلى النصرة، وعلى اسمه يكون رجاء الأمم والمجد لله دائما أبديا أمين. هناخد مع بعضنا سلسلة مواضيع تحت عنوان المسيح الخادم، بس كلها حدور حوالين الأناجيل الأربعة. طبعا السيد المسيح هو الصورة المثالية أو الصورة الكاملة للخادم المثالي. طبعا ده بحكم أن السيد المسيح هو الخالق، فهو خبير بكل نفس بشرية، فيعرف السيد المسيح يتعامل مع كل نفس بما يناسبها. طبعا دي بيتفرد فيها السيد المسيح باعتبار انه هو الله الظاهر في الجسد، لكن من خدمة السيد المسيح بنبتدي احنا نتعلم المبادئ بتاعة الخدمة. هنشوف من خلال الأناجيل الأربعة طريقة خدمة السيد المسيح، تعاملاته مع النفس البشرية، ايه مفهوم الخدمة في ذهن السيد المسيح، ايه صفات الخادم زي ما ظهرت في شخص ربنا يسوع. زي ما بقول لكم كل ده من خلال الأناجيل الأربعة. نقدر نقسمهم لأربع مواضيع رئيسية. الموضوع الأول: ما هي الخدمة من خلال إنجيل القديس متى؟ الموضوع الثاني: من هو الخادم من خلال إنجيل القديس ماري مرقس؟ الموضوع الثالث: علاقات الخادم من خلال إنجيل القديس لوقا. الموضوع الرابع وهو هدف الخدمة أو أهمية الخدمة نقدر برضو نسميه من خلال إنجيل القديس يوحنا. فإحنا النهاردة بنعمة ربنا هناخد الجزئية الأولى، إيه مفهوم الخدمة من خلال إنجيل القديس متى. احنا عارفين ان القديس متى لما كتب الانجيل بتاعه كتبه لليهود، وكل اللي شاغل القديس متى وهو بيكتب انجيله ان عايز يقول ان يسوع الناصري هو المسيح اللي اسرائيل منتظر، هو موضوع نبوات العهد القديم كله. لذلك ركز القديس متى في انجيله كل ما يذكر حاجة عن حياة السيد المسيح يربطها بنبوة قيلت عنه في العهد القديم. فنسمع كتير في انجيل القديس متى: لكي يتم ما هو مكتوب، او كما قيل في النبي، او كما هو مكتوب. كل دوت القديس متى بيطبق حياة السيد المسيح على نبوات العهد القديم. لكن فيما القديس متى منشغل بانه بيكتب لليهود، ما نساش الامم، ما تجاهلش الامم، والا يفهم انه السيد المسيح جاي فقط لليهود. مسيح يهودي من نسل يهودي، عاش في أرض يهودية، خدم جوه أراضي اليهودية، خرج خروجات قليلة خالص ناحية صور وصيدا، مجرد عمل معجزة، جه مصر لكن معلمش، لكن كل خدمة وتعليم السيد المسيح في أرض إسرائيل. فاللي يقرأ كده يقولك يبقى المسيح ده بتاع اليهود فقط. لا، ما تجهلش القديس متى هذا الأمر. لذلك أشار لنقطتين: أشار لسجود المجوس للسيد المسيح، والمجوس دول الأمم، يعني عايز يقول إن المسيح قابل الأمم أيضا إليه. أيضا ذكر القديس متى وهو بيكتب لليهود هروب المسيح لمصر. هروب لمصر هنا معناها إن المسيح زي ما حيقبل اليهود حيقبل الأمم في الإيمان. لذلك لو تاخدوا بالكم من قرايات الكنيسة، بين قوسين كده نقول نقطة، احنا عارفين كل مرة نحضر قداس في الكنيسة القراية اللي بنسمعها في القداس بتبقى تابعة للسنكسار. لو عندنا نياحة راهب في قرايات للرهبان، عندنا نياحة حد من السواح في قرايات للسواح، عندنا ملايكة في قراية للملايكة، عندنا الانجيلين الاربعة ليهم قراية: الرسل قراية، البطاركة قراية، الاسقف قراية، الشهداء قراية، الراهبات قراية. طيب يوم الحد، لا يوم الحد ملوش علاقة بالسنكسار. أباء الكنيسة قسموا قرايات الأحد حوالين عمل الثالوث من جهة خلاصنا، فخدوا الشهر القبطي الأول اللي هو شهر توت، الأربع أحد اللي بيجوا في توت يتكلموا حوالين عمل الله الآب. الأحد من بابة لغاية بشنس 8 أشهر، الأحد دي كلها بتتكلم عن عمل الله الإبن. الأربع أحد بتعبؤونا عمل الله الروح القدس، أبيه بيتكلم عن أبائنا الرسل، بيتكلم عن الكنيسة وخدمتها. نختم بمصر نهاية العالم. تعالوا بقى في الجزء اللي يخص خدمة السيد المسيح. شهر كيحكو كله إعداد لمجيء السيد المسيح. لما نقرأ شهر كيحكو كله نشعر إنه المسيح يهودي اللي بينتظر يهود، اللي بشروا بميلاده يهود، القضية كلها في وسط اليهود. وفي يوم 29 كيحك نحتفل بعيد الميلاد. نيجي أول حد بعد عيد الميلاد اللي هو أول حد في طوبة، الكنيسة تقرأ لنا دخول المسيح مصر. ليه بنقرأ هنا في الحد الأول في طوبة دخول المسيح مصر، رغم أن المسيح هيدخل مصر في شهر يونيو زي ما احنا عارفين، ده عيد دخول المسيح أرض مصر. لا، الحد الأول في طوبة يتكلم عن دخول المسيح مصر. ليه؟ علشان الجو اليهودي اللي احنا عشنا فيه في كيهك، لألا نفهم ان المسيح جاي لليهود فقط، فنيجي اول حد بعد عيد الميلاد نتكلم عن قبول الامم. لذلك قرايات الحد الاول في طوبة كلها بتدور حوالين قبول الامم في الايمان. طيب نرجع بقى لموضوعنا، يبقى الكنيسة ما بيكتب لليهود لكن ما تجهلش قبول الامم. طيب تعالوا ناخد مفهوم الخدمة من خلال إنجيل القديس متى. أولا الإعداد للخدمة، عايزين نعد خادم، عايزين نجهز خادم إن يخدم. طيب تعالوا نشوف السيد المسيح إزاي في تدبيره في التجسد كشف لنا كيف يعد الخادم للخدمة. أول حاجة يقول في إنجيل القديس متى صح التالت الآية 16 إن ربنا يسوع اعتمد في الأردن من يوحنا، يقول وإذا روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه. لسه المسيح ما بداش الخدمة. الإعداد الأول للخدمة إنه يمسح بالروح القدس، يبقى ما بداش السيد المسيح الخدمة إلا لما مسح بالروح القدس. طيب إيه معناها في الإعداد؟ احنا لو عايزين نعد خادم حلو ان احنا نعمل دراسات في الكتاب المقدس، في العقيدة، في طقس، في تاريخ كنيسة، مواضيع تربوية، حلو. لكن هو ده بس اعداد الخادم؟ لا، احنا بنعد مدرس، واحد هيجي يقول دروس. لكن الاعداد للخادم ان يكون ممسوح بالروح القدس. بصوا في سفر الأعمال معلمنا القديس بطرس لما بيوعظ كرنيليوس فبيقول لهم إيه؟ يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خير. يبقى قبل ما يروح للخدمة مسح بالروح القدس، الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه. يبقى أول وأهم إعداد للخادم هو عمل الروح القدس في الخادم. احنا كلنا الروح القدس ساكن فينا، بس الخادم مطالب بانه يهيئ الاناء بتاعه عشان الروح القدس يعمل من خلاله. بمعنى ايه؟ انا كخادم مثلا جاي اقول درس في مدارس احد، او قابلتني مشكلة في مدارس احد، ولد ظروفه مش عارف ايه موضوع، طب اتصرف ازاي؟ مين اللي يعرف المداخل بتاعت كل نفس، السكة اللي توصل لكل إنسان؟ الروح القدس. مين اللي يعرف احتياج كل واحد فينا؟ أنا ممكن أجي أقول وعظة، طيب ممكن الوعظة اللي أنا قلتها دي ما تلمس ولا حياة أي واحد فينا، ممكن أقول كلام حلو جدا بس ولا واحد فينا يمسه الكلام دوت. ليه؟ مش احتياجنا. لكن تخيلوا لو واحد عارف احتياج الشخص دوت، فبالتالي هيبقى الكلام، هتبقى الخدمة بتمس حياة الشخص دوت. طب انا اعرف احتياج كل واحد، انا اعرف ظروف اللي انتوا فيها كلكم، اعرف كل واحد جاي وايه اللي شاغل ذهنه، ايه الموضوع اللي هو يعني محوري في الفترة دي في حياته، معرفش. طب مين اللي عارف؟ روح ربنا. يبقى مين اللي يقدر يتعامل مع احتياج كل نفس فينا، رغم ان هي كلمة واحدة بتتقال وكلنا بنسمعها، لكن ازاي تلمس كل واحد؟ ده عمل الروح القدس. يبقى لما يكون الخادم ممتلئ من الروح القدس، الروح القدس عامل فيه، الروح القدس فرحان في قلب هذا الخادم. الخادم مجهز نفسه عشان روح الله يعمل من خلاله. بقت الخدمة مثمرة، وبقت الخدمة لمست كل واحد، وبقى عارف الخادم بإرشاد روح ربنا إزاي يصل لكل نفس. لذلك يا أحبة، في فرق ما بين الخادم وما بين ساعي البريد. ساعي البريد دوت واحد نضيف مش نضيف، متعلم جاهل حلو وحش، بنديله حاجة جواب نقول له روح وصل الجواب دوت. الجواب حيوصل بدون ما يمس محتواه مهما كان حالة الساعي البريد. نضيف مش هيوسخ الجواب، اللي جوه الجواب هو ما تغيرش. لا، احنا مش ساعي بريد، امال احنا ايه؟ احنا قناية، مجرة، قناة بتاخد من ربنا وبتوصل للمخدوم. لما تكون القناية نظيفة، لما تكون المجرة نظيفة، روح الله ينضفق يلمس القلوب. يبقى الحالة الداخلية للخادم أساسية جدا في خدمته عشان روح الله يعمل من خلاله. إن طهر أحد نفسه من هذه يصير إناء مقدس نافع للسيد. إذا مطلوب الخادم، طب ما احنا فينا روح ربنا؟ لا، مطلوب الخادم إنه يفرح روح ربنا، ما يحزنش روح ربنا بداخله، يطاوع روح ربنا بداخله. يبقى من جوه في نقاوة، في توبة مستمرة، مش عصمة، لكن جاي القلب نضيف، فالروح القدس يقدر يعمل من خلاله علشان يوصل الكلمة للناس. يبقى أول إعداد وأهم إعداد للخادم إنه يمتلئ من الروح القدس. وإحنا بنخدم حبايب، كل واحد فينا له مستوى معين من ملء الروح. يعني تخيلوا الكوباية ديت عندي، في واحد مليان تلت الكوباية، ربع الكوباية، نص كوباية، ده المستوى الطبيعي بتاعي في بيتي وفي شغلي وفي كليتي وتعاملي مع الناس. أنا ده مستوى الملء بتاعي من الروح القدس. لما بيكون الخادم معد نفسه، مجهز نفسه بتوبة، بانصحاق، بخضوع للروح، يمتلي امتلاء خاص في الخدمة، وهو بيأدي الخدمة يمتلي، ده مش مستواه، دي مش القامة الروحية بتاعته، لا، ده ملء مخصوص من الروح القدس علشان الخدمة اللي بيعملها الخادم دوت. طب لا يمكن الروح القدس يملاه للخدمة إلا لو هو مفرح الروح، إلا لو هو تايب، إلا لو له علاقة مع ربنا. لذلك نسمع كتير مثلا أباء الرسل روح القدس ساكن فيهم، فتلأ مثلا بولس من الروح القدس وشخص إليه وقال له يا عدو كل بر، لما بيكلم عليه من السحر. طب هو بولس ما فيهوش روح القدس؟ لا فيه، بس امتلأ ملء خاص وقت الخدمة اللي بيعملها. طب امتى دي تيجي حبايب؟ لما يبقى احنا في حياتنا مفرحين روح ربنا، في توبة مستمرة، في خضوع لروح ربنا، منظفين الأناية. ادي اول اعداد للخدمة. لذلك بقى نسمع المسيح كتير يقولك ايه اصعده الروح، نسمع مرة تاني تهلل بالروح، نسمع مرة تاني رجع بقوة الروح. الروح القدس هو اللي بيقود المسيح. يبقى ده أول إعداد للخادم، الملء بالروح القدس، إنه يفرح روح ربنا جواه. مذاكر بقى دروس وحافظ دروس وبيعرف يقول درس وبيعرف يعمل وسائل إيضاح، جميل، بس عشان نلمس القلوب ده عمل الروح القدس. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، تاني إعداد للخادم قبل ما المسيح يبتدي الخدمة، إيه اللي حصل؟ إنه بعد ما تعمد من يوحنا من الروح القدس صعد إلى الجبل وصام 40 يوم و40 ليلة. يقول في متى 4: ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس. يبقى تاني إعداد للخادم إنه يجتاز تجارب. لسه المسيح ما بداش الخدمة، قبل ما يدخل الخدمة امتلأ من الروح أو مسح بالروح عشان يبقى التعبير دقيق، واتجرب من إبليس. طب دي ايه علاقتها بالخدمة؟ ايه لازمتها في الخدمة؟ لازمتها في الخدمة زي ما قال سفر العبرانيين: فيما هو قد تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. الخادم هيتعامل مع ناس تحت الضعف، تحت التجارب. لما يكون هو اختبر في حياته ازاي تجارب الشيطان، ازاي الشيطان يحاصر النفس، فلما يجيله من المخدومين واحد محارب بشكل أو بآخر من إبليس أو في تجربة، يقول الكتاب قادر أن يرثي لضعفاتنا، يقدر يحس بالمخدوم دوت. لذلك يا حبايب، نمرة واحد طبعا احنا مش هنروح ندخل نفسنا في تجارب نقول علشان ناخد خبرة. الله الذي عز المتضعين عزانا ليه؟ حتى نستطيع ان نعزي. ربنا بيعزينا ليه؟ عشان نقدر نعزي الاخرين بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. يبقى التجارب اللي بيتجربها الخادم، الضيقات اللي بيمر بها الخادم، المشاكل اللي بيصادفها الخادم، دي بتخليه في الخدمة حاسس بالمخدوم لما المخدوم يجتاز نفس الظروف ديت. طيب برجع اقول، يبقى الخادم يروح بقى يرمي نفسه في التجارب عشان ناخد خبرات نخدم بيها؟ لا، احنا بنقول ربنا لا تدخلنا في تجربة، لكن نمرة واحد، حياتنا بما نجتاز. الحروب الروحيه اللي احنا بنحارب بيها دي هتخليني ايه؟ دي هتخليني انا بصلي في البيت، فانا بصلي بشوف ازاي الشيطان بيحارب ذهني بالتشتيت. طب عملت ايه؟ سالت ابونا، قريت، اختبرت، كل ما مخي يسرح ارجعه. طيب اصلي بصوت، طيب الحاجات اللي انا بسرح فيها فاكلم ربنا فيها ايه؟ طيب اعيد الحته اللي انا سرحت فيها، طب اصلي بلحن، طب اوقف الصلاه واتكلم مع ربنا، او اقول مزمور او ترتيله او لحن كده يحرك قلبي واروح اكلم صلاة. انا جربت الحكايه ديت. فلما بيجيني بقى واحد من المخدومين، يا استاذ انا بسرح في الصلاه، طب حبيبي اعمل كذا، يبقى السرحان اللي انا سرحته ده، التجربه اللي انا جربتها دي ساعدتني في ان انا اوجه المخدوم اللي قدامي. لذلك حبايب، ما نكتازه في حياتنا، ساعات ربنا يسمح انه الخادم يعرف خبرات معينة او يكتاز خبرات معينة بشكل او باخر. احنا مش هنروح نعمل ده باسم ان احنا عايزين ناخد خبرة روحية، لا تدخلنا في تجربة، لكن اللي بيسمح بيه ربنا ان احنا نكتازه او نعرفه او نختبره او نسمعه، بيبقى ربنا بيعدنا للخدمة بالشكل ده. مرة كان في خادم، وخادم ده كان إنسان حلو وأمين، وكان محارب بشدة من ناحية الحروب الجسدية، وكان خاضع لقانون أب اعترافه، والشيطان بيحاربه بعنف، وكان الموضوع ده بين الكاهن يعني موضع حيرة، يعني إنسان أمين، طب ليه النعمة مش سنداه؟ لغاية ما لفت الأيام ودارت، والشاب ده راح اشتغل في الصعيد وبدأ يخدم في وسط الشبان في الصعيد. ما اقصدش يعني كصعيد الناس كلها فوق راسنا، لكن معروف تملي المجتمع كل ما بيكون منغلق كل ما الحروب الجسديه بتزيد، عشان كده مثلا الخطايا الجسديه تزيد وسط السجون، حتى لو الانسان مع نفسه وسط البيوت اللي يعني الى حد ما اللي بتبقى مثلا بترعى ايتام، او مش بنقول ان الكل، بس في المجالات ديت بتزيد الخطايا الجسدية، المكان المقفول، مجتمعات المنغلقة. فلما راح خدم هناك، كتير من الشبان اللي كان بيتعامل معهم كانوا محاربين بالخطايا الجسدية، فبعت لابونا يقول لي يا ابونا ده انا دلوقتي بديت افهم، اتيبي انا ال- 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 الحروب اللي انا اتحاربتها ديت دي عشان ربنا يديني حكمة وخبرة. نمرة واحد، أرثي للي بيجوا يشتكوا من الخطايا ديت، ما تكبرش عليهم، ما أنا محارب زيك بالحروب ديت، فعارف. عشان كده معلمنا القديس بطرس الرسول فيه في قلبه محبة فياضة للمسيح فعلا، ومن قلبه بيقول له، يعني أنا من كتر ما هو حاسس انه بيحب ربنا، أنا بحب أكتر من كل دول. بس المشكلة عند بطرس إنه مش عارف عنف التجربة، ما جربش. انت بتحب المسيح فعلا، بس انت ما تعرفش قد ايه التجربه ممكن تهز الكيان. تخيلوا لو كان بطرس بالمشاعر الفياضه دي راح الخدمه، لو جاله واحد مثلا في ضعف او في خطيه او في انكار، لا يمكن بطرس يقبل. ايه اللي انت بتقول؟ يعني ايه في حد ما بيحبش المسيح؟ ده احنا نموت عشان خاطر المسيح. هو صادق في مشاعره، بس لازم يختبر عنف التجربه. فلما اختبر بطرس عنف التجربه ولقى نفسه رغم محبته للمسيح أنكر، قال له السيد المسيح، يا سمعان، هو ذا الشيطان طلب أن يخربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخواتك. التجربة دي يا بطرس هتخليك تعين إخواتك، تسند إخواتك. لما يجيلك بقى واحد خاطي، مش هيدا ازاي تعمل كده؟ لا، أنا أنا مجرب. فلذلك من إعداد الله للخادم أنه يسمح أنه يجتاز ضيقات، يجتاز تجارب، يجتاز حروب، عشان يحس بالمخدومين، يرثي لضعفاتهم الخبرة اللي ادهاله روح ربنا وتعلمها من تلمسته الأب اعترفه يسند بها الآخرين. أتذكر مرة أبونا تدرس في بداية كهنوته، هو كان مرة حكى القصة ديت، لسه بقى خادم جاي من مدارس أحد، وجاءه مرة راجل عجوز، يعني أبونا كان بيقول في سن جده يعني، وجاء قال له يا أبونا أنا زنيت. فأبونا تدرس لسه بقى خادم وطلع من مدارس أحد، وكان له كده يعني حياة خاصة مع ربنا، فبيقول أنا افتكرت يعني زنى بالفكر، يعني جاله فكر زنى. قال له معلش يا بابا، يعني كلنا بتجيلنا أفكار، لسه بقى كاهن صغنون وده جده راجل كبير. قال له يا أبونا أنا زنيت بالفعل. أبونا بيقول أنا صعقت. إيه ده واحد في سن جده يزني فعليا، مش قادر يتصور. فكان يعني كان أب اعترافه بقى معرفش، أو مرشده كان أبونا ميخائيل إبراهيم، لأن أنا معرفش طبعا كان هو بيعترف عند أبونا بشوي كامل ما نعرفش، لكن هو كان بيحكي القصة بقى أنه هو راح يشتكي لأبونا ميخائيل إبراهيم. طبعا عارفين أبونا ميخائيل ده قامة جبارة، يعني أبونا ميخائيل إبراهيم اللي هو مدفون دلوقتي في الكاتدرائية مع البطاركة، راجل قامة روحية جبارة أبونا ميخائيل إبراهيم. فرايح بقى مصدوم، إزاي واحد كبير يزني؟ فأبونا ميخائيل الحكمة بقى بتاعت الشيوخ كبار روحيين، قال له يا أبونا المسيح عايز أعلمك حاجتين. الحاجة الأولانية عايز أعلمك إن مفيش حد كبير على الخطية، أنت في بداية كهنوتك، لا السن ولا الجواز، محدش كبير على الخطية، الخطية ممكن أي واحد يقع فيها. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، المسيح بيعلمك إذا كان الشيوخ بيسقطوا فيجب إن احنا نترفق بمين؟ بالشبان. إذا كان الرجل العجوز محارب، لما يجي لي شاب محارب ما هنا أبونا مكتس مثلا، يعني ربنا يحفظه ويحفظ الكل، مكتس مثلا الوحاشة الجسدية ديت، بس خد خبرة من اللي اجتازه. فلما يجي له بقى شاب صغير يقول لأبونا أنا محارب، ما يفتكر بقى إذا كان الرجل الكبير جده وقع، يبقى نترفق بالشاب الصغير. فتاني إعداد للخادم التجربة. يبقى إيه مفهوم الخدمة في إنجيل القديس متى؟ نمرة واحد الإعداد للخدمة حاجتين، مسحة الروح والتجربة. نمرة اتنين، إيه مفهوم الخدمة في إنجيل القديس متى؟ نشوف منهج الخدمة. منهج الخدمة، إحنا عايزين نعد خادم، إيه المنهج؟ إيه الأساليب اللي الخادم هيخدم بيها؟ إيه المادة اللي هيستخدمها الخادم في خدمته؟ نمرة واحد خدمة الكلمة. نمرة واحد خدمة الكلمة، احنا خدام كلمة الله، خدام كلمة، احنا شغلتنا نروح نكلم الناس بكلمة الانجيل. احنا لما بنعمل رحلة، لما بنعمل حفلة، لما اي حاجة، احنا كل دي مجرد يعني كبسولة كده لطيفة بنقدم فيها كلمة الانجيل بما يتناسب مع السن اللي احنا بنتعامل معه. يبقى اذا لابد ان الخادم يبقى شبعان، شبعان من كلمة ربنا. احنا يعني احنا هنروح نقول للناس ايه؟ هنقول لهم دروس نفسية، هنقول لهم يعني اتيكيت عام، هنروح نقول لهم ايه؟ مدرس الفيزياء بيدخل فصل يقول لنا، يقول لنا فيزياء. خادم المسيح يدخل يقول ايه؟ يقول كلمة الانجيل. يبقى اذا لازم الخادم يكون شبعان من كلمة الانجيل، يلهج فيها نهار وليل. فبالتالي يبقى من شبعه بالإنجيل بيقدم الإنجيل للآخرين. بس لما يكون شبعان بكلمة ربنا، زي ما سفر النشيد بيقول للعروس، بيقول لها شفتاك يا عروس تقطران شهد، شفايفك الكلام اللي طالع من شفايفك كلام عسل شهد، تحت لسانك عسل ولبن. لما تقعدي مع الأطفال تقدم لهم اللبن، لما نقعد مع كبار نقدم لهم العسل، طعام القوي. فالخادم زي ما قال أوريجانس يبقى عنده قوة مختلفة لكلمة الله، يعرف يقدم الكلمة بما يتناسب مع السن والوساط والثقافة والدراسة. بص السيد المسيح، السيد المسيح بدأ خدمته، احنا قلنا اتجرب وقلنا مسحة الروح، طيب من 5 لغاية 7 انجيل القديس متى احنا مركزين عليه، المعيز على الجبل، المؤذن الجبل كلام بسيط، كلام واضح، كلام الناس تفهمه وتتفاعل معه. أحلى سنة في خدمة سيد المشايخ، خدم 3 سنين، أحلى سنة في خدمته كانت السنة الأولى. ليه؟ الجموع ملتف حواليه وبتتقبل تعليم المسيح ببساطة، والمسيح بيجول في وسطهم، لا في حروب من ناحية تشكيك في شخص المسيح ولا حد بيقاوم. فكانت سنة التلاحم مع الشعب والجماهير، فكانت في الخدمة الأولى. فتعليمه بتاعت السنة الأولى كلها التعليم البسيطة، طوبى للحزانة، طوبى للودعاء، طوبى لصنع السلام، كلام سهل الناس تسمعه تفهمه. طيب، بدأ اليهود يقاوموا المسيح وبدوا يتجهوا لرفض المسيح. بصوا إنجيل القديس متى، أول علامة رفض المسيح، طبعا المسيح قلت لكم من متى من 5 لغاية 7 قال المواعظ، متى 8 معجزات. يعني إيه؟ يعني المسيح بيقول لهم اللي يعيش في الملكوت بتاعي المعجزات، الأبرص يخف، المريض يخف، الميت يقوم، الجعان يأكل، المعجزات اللي جمعها متى في الإصحاح 8. جيت متى 10 اختار الرسل، دول اللي حيروح يكرزوا بالملكوت بتاعهم. دي بداية خدمة المسيح. بدوا اليهود يرفضوه، فبقت أول علامة للرفض في متى 11 انه ايه، مسكوا يوحنا وحطوه في السجن. اليهود بيبعتوا رسالة للمسيح، ايه هي؟ مش ده السابق اللي جاي يعدلك الطريق؟ احنا مش عايزينه، مش عايزين السابق، يعني احنا مش عايزينك انت. فكانت دي اول علامة انه اليهود هيرفضوا المسيح. العلامة التانية في متى 12 انجيل القديس متى، حبايب انجيل تدبيري. يعني ايه تدبيري؟ يعني القديس متى فيه فكرة معينة بيتسلسل فيها في انجيله، ما انشغلش متى بالترتيب الزمني، يجيب حتة من الاول حتة من الاخر، المهم التسلسل بتاعت الافكار تمشي في سياق واحد، ان المسيح جه اعلن ملكوته لليهود. بدأ الكيرف بتاع الرفض يزيد 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 لغايه ما هيصل للقمه. ده اللي متى مشغول بيه. فبدأ الرفض بسجن يوحنا متى 11. طب متى 12 زاد المستوى بتاع الرفض، انه ايه؟ بدوا ينتقدوا التلامذة. ما بال تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبوت، ازاي يدخلوا في الحقل ويطوفوا سنابل؟ احنا النهاردة السبت. ده تجرأوا ان بينتقدوا تلامذته، لا ده تجرأوا ان ينتقدوا المسيح قدام التلامذة. راحوا للتلامذة برضو في متى 12 لما المسيح شفى اليد اليابس، انظروا انه يفعل ما لا يحل في السبوت. بصوا الرفض، موتنا السابق، بدنا ننتقد تلامذتك، بدنا ننتقدك انت نفسك. فجي اعلن المسيح في اخر الاصحاح 12 في انجيل القديس متى قصه يونان، كما كان يونان في بطن الحوت هكذا يكون. يعني عايز يقول لهم ايه؟ انا عارف ان انتوا بديتوا ترفضوني، انا عارف بديتوا ان انتوا تخططوا الى قتل، انا هتصلب وحموت وحقوم، دي نهايه رفضكم ليا. لذلك انتهى انجيل القديس متى الاصحاح 12 ايه؟ المسيح قاعد وناس بتسمعه، وامنا العذراء والتلامذه بره، قالوا له هو ذا امك واخوتك خارجا يطلبونك. خدوا بالكم الكلام، قلت لك متى مش ماشي بالترتيب، مش بالضروره كلامه عن يونان جه بعديه امك واخواتك، لا ده هو بيرتب. طب ايه امك واخواتك؟ الموضوع ما يخصش العذراء خالص، المسيح قاعد وفي ناس بتسمعه، دول المؤمنين اللي قابلين المسيح. طب هو ذا امك واخواتك خارجا، مين اللي في الخارج؟ مين اللي رفض المسيح؟ امه مين؟ الامه اليهوديه. اخرجنا يا بنات سليمان انظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به امه في يوم عرسه يوم فرح قلبه. مين امه؟ اليهود. امك واخواتك اليهود اللي زيك، الشعب اللي انت جيت في وسطهم خارجا. فالمسيح قال لهم مين امي واخواتي؟ هو انا علشان يهودي في التجسد؟ لا، اللي يسمع كلامي هو اخي واختي وامي. فبداية ظهور الصورة انه اليهود هيترفضوا، اليهود برا، ده نهاية متى 12. يبتدي متى 13 يقول لك ايه؟ حينئذ خرج يسوع من البيت وجلس على البحر فتقدم اليه جمع كثير. بصوا متى بيفكر في ايه؟ خرج من البيت، البيت اللي هو ايه؟ الأمة اليهودية، ده البيت، ده خصته اللي جاله إلى البحر. البحر رمز للعالم، للأمم. فتقدم إليه جمع كثير. هو لما جه في وسط اليهود كل اللي تقدموا له يهود، لكن لما رفض اليهود وخرجنا للأمم جه جمع كتير، جه كل شعوب الأرض تسمع المسيح. يبقى ده إعلان أن اليهود رفضين المسيح. من هنا حينئذ ابتدأ يسوع يتكلم بإيه؟ بأمثال. إحنا قبل كده لا، ما فيش أمثال، كلام واضح، تعليم سهلة الناس تسمعها تفهمها. طب إمتى بدأ يتكلم بالأمثال؟ لما بدأوا يسمعوا المسيح ويرفضوه، ينتقدوه، بدأوا يخططوا، مش عايزينه. عشان كده راحوا التلامذة بقى قالوا له لماذا تكلمهم بأمثال؟ ما انت الأول كنت بتكلم كلام سهل وواضح نفهمه وفرحانين بيه. قال لهم ليه؟ لأنهم لهم عيون ولا تبصر، لهم آذان ولا تسمع. أنا كلمتهم بس هم مش عايزين يسمعوا، هم رافضيني. فهوذا كل شيء يكون بمثل. طب دول اليهود، لكن كان يقعد مع خصته يبتدي ايه؟ يفهمه. يبقى اول مرحلة في التعليم، التعليم السهلة، التعليم الواضحة. طب بدأت الناس ترفض، يبقى الكلام بمثل. ايه؟ اللي عايز يفهم يفهم، اللي مهتم بالموضوع يقعد يدور ويبحث ويفكر، اللي مش عايز هو مش فاهم. واحد زارع بيحكي لنا قصص. دي كانت المرحلة التانية في التعليم. المرحلة الثالثة في التعليم بقى في نهاية خدمة السيد المسيح، بدت المقاومة من اليهود علانية. خلاص بيتأمروا، لو حد عارف فين يسوع يقول لنا عليه وإحنا نقبض عليه. فبدأ بقى الكلام بتاع المسيح يبقى كلام توبيخ. سمعنا بقى في متى 23 ويل لكم أيها الكتبة والفرسيون، سمعنا في متى 24 نبوة جبل الزيتون وهلاك اليهود وهد الهيكل. دي كانت المرحلة الثالثة، خلاص رافضين المسيح. فالمسيح بدأ إيه؟ يوبخهم. يبقى طريقة تعليم المسيح مش طريقة واحدة، لا، في البداية ناس بسيطة وناس بتسمع نقول لها كلام سهل، كلام بسيط، كلام يتفهم على طول. بدأ الناس ترفض وتقاوم، خلاص يبقى الكلام بقى الغاز. ليه؟ لأنه لا تطرحوا ضرركم قدام الخنازير. طب بدت المقاومة علانية، لا، بدأ بقى الايه؟ التوبيخ، ويل لكم. يبقى طريقة تقديم المسيح للكلمة مش طريقة واحدة، لا، طريقة تناسب الفترة دي، طريقة تناسب السن ده، طريقة تناسب النوع ده من الناس. هكذا الخادم حبايب اللي ممتلئ من روح ربنا، تلاقي في طريقة يكلم بها الأطفال، في طريقة يكلم بها الشبان، في طريقة يكلم بها الناس اللي حابة تدرس الإنجيل. ده يجي ازاي يا حبايب؟ نتعلمه ازاي دوت؟ صدقوني مش محتاج تعليم. على قد ما نشبع بكلمة الإنجيل، على قد ما نعرف نقدم الطعام المناسب لكل سن أو لكل فئة. لذلك أقول لكم بأمانة، لما حد بيطلب مني ان انا اروح اتكلم في مكان، لو انا مش عارف الناس اللي انا رايح اكلمه، معرفش، ما اقصدش معرفه شخصيه، لكن ابقى عارف الاطار الخارجي، ببقى محتار. رحت مره في كنيسه كنت اول مره اروح، كنت محضر موضوع، فانا بلف بالبخور لقيت الناس بسيطه جدا، ناس بسيطه خالص. شعرت انه لو انا هقول الكلام اللي انا جاي محضره ما حدش، يعني الكلام مش هيبقى مش مناسب. ربنا ادى نعمة واتكلمت في موضوع تاني. فلذلك مش كل الكلام اللي يتقال لكل الناس، هو انجيل واحد وهو تعليم واحدة، بس ايه اللي يتقدم وايه التدرج في التقديم والاسلوب اللي يناسب السن ده غير السن ده غير الثقافة دي، يجي منين الكلام ده؟ حبايب صدقوني مش دراسة، لكن على قد ما الواحد يبقى شبعان بالانجيل، على قد يبقى عنده طرق مختلفة لتقديم كلمة الله، أو ده منهج الخدمة، خدمة الكلمة دي شغلتنا حبايب. نلهج بقى في ناموس، نصحى وننام ونقوم، ونصحى وننام ونقوم في كلمة الإنجيل نشبع بيها. الحاجة التانية في منهج الخدمة بتاع السيد المسيح، خدمة الكلمة، نمرة 2 سد الأعواز، سدد الاحتياجات. شوفنا المسيح يشفي مرضى، متى 8 و9 بورس وحمات سمعان ومفلوج ونزفة الدم، يخرج شياطين، يشبع الجموع، يفتح عينين عميان. طب ايه معناها بالنسبة لنا؟ احنا خدمتنا نمرة واحد تقديم الكلمة، نمرة اتنين سد الأحواز. جانب في خدمتنا ان احنا نسدد احتياجات الناس، بس في تسديد الاحتياجات يا حبايب يعني عايز يبقى واضح احنا يعني خدمة المحتاجين، خدمة اخوة الرب، مش عايز عواطف. يعني اسمحوا لي، ساعات خادم يروح مثلا يزور بيت يقول لك ابونا دول غلبانين قوي، ماشي هم غلبانين قوي، انا ما اقدرش اعيش في الوسط دوت، فانا عايز اعيشهم في الوسط اللي انا عايش فيه. لا، مين قال لك كده؟ انت ما تقدرش تعيش في الوسط دوت، ماشي. ربنا عمل تدرج، ربنا ما خلاش الناس كلها مستوى واحد، فمش مطلوب مننا في الخدمة ان احنا نرفع المستوى الاجتماعي بتاع الاسرة ديت من الدرجة دي نخليها الشكل اللي انا احتمله انا. لا، ما حدش قال لك كده، ومش مطلوب منك تعمل كده، وربنا ما طلبش كده، وربنا ما عملش الناس كلها مستوى واحد. انا بأتعاطف معاه، بس يجب ان انا ابقى حكيم في العطاء. لذلك مرات كتير لما كنا نلاقي اولاد مستواهم المادي كويس وعندهم تذمر، كنا نرتب بحكمة كده ان ناخدهم معنا في افتقاد لناس في ظروف يعني عاوة شوية، بس الموضوع بحكمة وبترتيب عشان ما نجرحش المحتاج، بس يعني انا بدي الفكرة. فكان يجي معنا الولد ده زعلان من باباه انه مش عارف الكوتشي مش بكذا، لكن جاب لي كوتشي بكذا. يروح بقى يشوف، يعني بقول لكم بحكمة شديدة وبحرص أكتر من حرصنا على التعامل مع يعني قماشة حرير عشان ما نجرحش حد، بس بديكوا الفكرة. يروح بقى يشوف ناس اللي نايم على الأرض واللي حافي، فكان يرجعوا الولاد إيه ده إيه من نفسيهم. فما قصدي أقول إنه أنا مش أنا بسدد احتياجاته، أنا بأشفق عليه في محنة، بس المحنة لازم تكون بحكمة. بمعنى احنا بابانا في البيت، انا جيت في مرة طلبت من بابا فلوس اداني، جيت في مرة طلبت قال لا مفيش دلوقتي، رغم ان الفلوس مع بابا. بابا عايز يعلمني حاجة حبيبي، مش كل ما تطلب حديك، لان انت بكرة هتطلع وتتخرج وتشتغل، مش كل اللي نفسك فيه هتعرف تجيبه، انت ليك امكانيات. فيجب انا كأب اعلم ابني كده، مش انا افتقت ان اديله، بس كل ما يطلب حاجة اديها له، كل ما يطلب حاجة اديها له، هيجي يطلب بعد كده حاجة مش هقدر اديها له، مش هعرف اسكته، لان عودته ان كل طلباته مجابة. لا، انا اللي غلطان كأب. تقول لي دي مش طيبة، دي حكمة يا حبايب. لذلك ولاد مثلا في مدارس احد كل شوية يطلبوا، بنقول للخدام لا، لما يطلبوا قول لهم لا، حتى لو الحاجة موجودة. يجي يطلب معلش يا حبيبي اصل دلوقتي يعني ما فيش، اول ما ربنا يبعت حاجة انا فاكرك. يطلب تاني معلش حبيبي نستنى شويه، ممكن نسافر اخوات رب كتير، الفلوس موجوده واسهل حاجه خد. احنا بنفسده لما اسهل حاجه خد خد خد، احنا بنفسده. يجي الولد في مره ما يطلبش، اروح انا من نفسي اروح اديله. فالولد بقى يفهم، بص انا لما مش هطلب الاستاذ هيجيب لي، بديت اتعلمه. افتكر مره حبايب صدقوني كان في واحد من اخوات الرب وكان يعني شويه طلباته كتير، وكنا بنتعامل معه زي ما تعلمنا كده من اللي قبلينا يعني. ومرة يعني كنت بزوره في البيت وربنا رتب، يعني بروح أزور حد ما بنشوفه بيقرأ فين وأكمل معاه في الإنجيل. فلقيته بيقرأ في سفر الأعمال، فإذا بالإصحاح موضع الوقت القراية في الوقت ده كان بالنسبة له كان شفاء الراجل المقعد اللي على باب الهيكل الجميل. ربنا يعني وجه الكلام. فاكر انا دي وانا خادم، بس مش ناسيها، لان من الحاجات اللي الواحد حس فيها ازاي فعلا روح ربنا هو اللي كان بيقود الافتقاد. فقلت له بص الراجل دوت كل يوم 40 سنة يتشال ويتحط على باب الهيكل ويمد ايده ياخد، وكل يوم بيمد ايده بياخد بس ما شبعش. 40 سنة كل يوم يجي الكنيسة عشان يمد ايده وياخد وما اكتفاش، لغاية ما في مرة دخل القديس بطرس ما ادهوش بقى المرة دي فلوس، لكن اداله اسم يسوع، عرفه بالمسيح. بعد اليوم ده الراجل ده ما بقاش يقعد على باب الهيكل خلاص. قلت له انهي خده اكتر، الفلوس اللي جمعها في 40 سنه ولا اليوم اللي هو تعرف فيه على المسيح؟ اليوم اتعرف فيه على المسيح. طب يبقى احنا بنروح الكنيسه مش عشان نمد ايدينا وناخد، احنا بنروح الكنيسه عشان ناخد المسيح، ولما ناخد المسيح مش هنحتاج حاجه. واشكر الله حبايب يعني عمل الله بصدق، يعني فعلا بدل ولد ينضبط واسم الصليبي عند الوقت بقى حلو وعنده اسرته حاجة تفرح القلب نشكر المسيح. ايه يا حبايب الحكمة في العطاء؟ لكن اسهل حاجة يا مونة انتوا مالكم ما عدم حكمة، اللي بيعمل كده مش حكيم، اللي بيعمل كده مش حكيم. اسهل حاجة يعني الفلوس اللي الكنيسة بتديها هذا هنطلعها من جبنة، هو انا بديله من من مصروفي ولا من مرتبي؟ بدي فلوس الكنيسة، طب انا خسران ايه؟ سؤال يعني. لا انا بفسده. افتكر مرة معلش يا حبايب لما كنا كده بنعمل ايه شوية شغل كده في الكنيسة، وقاعد كنت في اليوم ده في الأوضة وبصيت لداخلي واحد زي الحيطة، طب انا عايز فلوس. طب حبيبي ما تشتغل. ها مش لاقي شغل، يعني صحته قد 10 مرات وجاي يشحت. طب لما تروح تشتغل، الانسان عنده طاقة، لو الطاقة دي ما طلعهاش في الشغل هيطلعها في الخطية. والكتاب قال فرحة من لا يعمل لا يأكل، ابن العاجز اللي مش لاقي فعلا شغل الكنيسة تأكله وتشربه. ها مش لاقي شغل، وده بشغل ايه؟ انا بشتغل نحات. النحات يعني في المعمار اللي هم يقعدوا يكسروا، يعني احنا يوميا كنا بنوضب دورة المية وفعلا كنا بنكسر في دورة المية جوه. قلت له طب تعالى، رحت داخل الرئيس بتاع العمال قلت له الراجل ده نحات شغله واخر اليوم اديله اجرته وزيادة، وهو سامع اديله الاجرة بتاعة النحات واديله زيادة. ودخلت الاوضة بعد فترة قلت راح شوف بيعملوا في الشغل، رحت لقيت الواد مشي. بقول له فين؟ قال لي ده ما عادش دقيقة، خبط له خبطتين وراح ماشي. يبقى هو مش عايز يشتغل، هو بس ايه ادوني فلوس. طب انا لما بديله فلوس بفسده، كتب كدبة ورحنا مساعدينه. يجي المرة الجاية جاي الكنيسة مش عشان يتوب مش عشان يصلي، جاي الكنيسة يفكر في كدبة تانية يكدبها عشان ازاي ياخد فلوس. يبقى احنا لما بنساعده كده احنا بنشجعه انه يستمر في الكدب. فخدمة اخوة الرب حبايب، القضية مش قضية فلوس اخواتي، قضية حكمة. ابويا لما بيصرف عليا بقى لازم هو ادم بيديني فلوس يأدب، لكن الاب اللي يدي فلوس بدون تأديب يفسد عياله. يبقى الكنيسة اذا مرتضت انها تدي فلوس يبقى لازم تأدب، تدي بحكمة، وإلا هنفسد الناس. قصص اخواتي صدقوني ما تخلص. مرة كانت واحدة ست غلبانة، وغلبانة فعلا وكنيسة كانت بتساعدها، وجت مرة واحدة ست مقتدرة، ابونا احنا عايزين واحدة تشتغل معنا في البيت، ايه رأيك يا فلانة؟ اروح اروح. راحت الست اللي كانت مقتدرة، كانت ست طيبة ومفرطة في العطاء. كنا نقول لها يعني اديها باعتدال، يا ابونا دي غلبانة دي غلبانة، يا ست اسمعي الكلام اديها باعتدال، يا ابونا دي غلبانة يعني ده احنا ولادي بيصرف اكتر من كده. القضية ما هي دي مش مطلوب انها تعيش في مستوى ولادك يا حبيب، في مستويات ربنا اللي حطها. بعد فترة جت لنا الست تاني المقتدرة دي، ابونا شوف لي حد في البيت يساعد معي. ليه؟ قالت لي سابت الشغل ومشيت. طبعا ما هي قاعدة تاخد. طب انا اتعب ليه بقى عشان اشتغل واتعب عشان اخد؟ طب انا ممكن اخد بالسهل. لا انا ادور على ان انا اخد بالسهل. فالموضوع محتاج حكمة في سد الاعواز. يبقى الاعداد للخدمة المسح بالروح والتجربة، منهج الخدمة الكلمة وسد الاعواز. نمرة 3 والاخيرة كلفة الخدمة. الخدمة ليها تمن، ليها تكلفة، ليها ضريبة بتدفع، ويجب ان احنا كخدام يكون عندنا استعداد لدفع تكلفة الخدمة. ايه التكلفة بتاعت الخدمة؟ تعالوا نشوف انجيل القديس متى بالتدرج. اول حاجة لما المسيح راح يتعمد من يوحنا في متى 3، يوحنا منعه. لا ما ازاي تتعمد مني؟ ده انا محتاج انا اعتمد منك. هنا في شيء من المقاومة، يوحنا بيقاوم المسيح بيقول له عمدني، يوحنا لا مش هعمدك، بس يوحنا بيقاوم فعدم معرفة ومش فاهم. فالمسيح فهم قال له لا يوحنا لازم تعمدني عشان نكمل كل بر، عشان ده في كمال البر للجنس البشري، نتعمد الطبيعة الجديدة يسكن فينا الروح القدس، ده كمال البر. انت دلوقتي مش فاهم يوحنا، فهو راح مفهم يوحنا. فلما يوحنا فهم راح معمد المسيح. يبقى اول مقاومة قابلنا في الخدمة حد يجي يعترض، ليه وده غلط وده ما ينفعش، هو بيكلم بصدق وبغيرة. طب ده محتاج ايه؟ محتاج نفهمه. لا حبيبي بس الموضوع كذا كذا. فمشيت الامور. يبقى دي اول مقاومة هنقابلها في الخدمة. يجي مثلا عايزين الولاد في مدارس احد، يجي مثلا الاهل في البيت الولاد عندهم مدارس وعندهم مذاكرة ما مش فاضيين الولاد لكده. لا ما احنا بناخد بالنا، احنا في فترة الامتحانات بنقلل الوقت، احنا لما بنجي لهم افتقاد في ايام الامتحان بنقف من على الباب في الوقت الفاضي بنقعد معاهم. الام فهمت بقى ان احنا خايفين على دراسه الولد، فطيب تبتدي تسمح ان الخادم يروح الافتقاط، تبتدي تسمح ان الولد يجوا مدرسه حد. فده اول نوع بنقابله، نوع من الرفض بسبب عدم الفهم. طالعين ابو تلات، اب لا انا مش هدي العيال. طبعا بابا حر، بس طيب ليه يا طنط او ليه يا ماما او ليه بابا، يعني ايه وجهه نظرك؟ لا لا ابو تلات البحر خاطر لا بابا ما انت مش واخد بالك، احنا ما بننزلش العيال البحر في ابو تلات، وحتى لما بنروح نقعد على البحر بنقعد على الرمله ما بننزلش الميه. لا كده يبقى خد الولد. يعني قصدي ساعات نقابل مقاومه بدافع طيب، مطلوب ان احنا ببساطه كده نفهمهم. اول ما فهمناهم يوحنا عمد المسيح، ده اول نوع من المقاومه اللي بنشوفه في الخدمة. يجي نوع تاني من المقاومة، التشكيك. في مادة 8 رجل أبرص راح للمسيح قال له إن أردت تقدر، أنت تقدر تقدر، بس أنت عايز ولا مش عايز؟ ففي تشكيك في محبة المسيح للأبرص. أنت لو عايز هتخففه، بس جايز يكون أنت مش عايز، فإحنا مش عارفين أنت عايز ولا مش عايز، في نوع من الإيه؟ من التشكيك. مشكلة تانية تقابلنا في الخدمة أو مقاومة تامة، إيه التشكيك؟ إيه التشكيك؟ مثلا ولد متلخبط بأي شكل من أشكال اللخبطة في دراسته، بعيد عن ربنا، أي حاجة. طبعا أنا ما فهمت، أنتوا بتخدموا ابتدائي، جايز ما تكونش الـ 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 الأمور على ذات المستوى، بس إحنا بناخد مبادئ الخدمة. إيه تعب الولد ما وحش في الدراسة؟ طب بابا احنا لما نرتب معاه انه يذاكر كويس في وسط الاسبوع ويعمل حسابه انه ما يضيعش وقته، ويبقى الوقت بس اللي هو هياخده الراحة بتاعه هيبقى يوم الجمعة فترة مدارس احد، وبعد كده يبقى بقية اليوم مذاكرة. يعني لما يجي عندكم مدارس احد هينجح؟ طب وريني. في نوع من الايه؟ من التشكيك في انه الحياة الروحية ممكن تعطل الدراسة. لا احنا بالصلاة بقى إيه؟ نبتدي نوجه الولد. لا حبيبي بص، عشان انت بتشوف انت بتحب تيجي مدارس احد، طب نذاكر حلو في وسط الاسبوع عشان بابا يرضى او ماما يرضى يودينا مدارس احد. يبقى احنا هنا داخلين يعني انجاز اقول في شيء من التحدي، من التشكيك، لكننا مسنودين على قوه الصلاه. ولد وحش، طيب هنجيبه لكم لما نشوف هتعملوا فيه ايه. لا هاتوا وهنعمل، مش شطارتنا، لا نحط الموضوع في الصلاه. وعندنا ثقة، عندنا ثقة كخدام ان الصلاة هتحل المشكلة ديت. صدقونا حبايب، يعني حد كان بيعترف يعني هو عمل الله اخواتي بصدق، بس عشان كمبادئ ترسخ فينا. وكانت في مشاكل شديدة ما بين الاب والام، وبدت توصل الورق انه للمحكمة، والبنت يا عيني طبعا بنت صغيرة، فطبعا تعبانة خالص انه ازاي يعني بابا وماما وبابا سايب البيت وطلع حبيبتي طب نصلي. يعني هي بتصلي من قلبها، لان هي في عمق التجربه. يعني حتى لما احنا انا اصلي لها ولا انا مش حاسب الموضوع زي البنت اللي عايشه في البيت. بابا وماما بدوا يفاوضي ما بينهم وبابا سايب البيت، والصلاه حبايب تقتدر في فعلها. صدقونا حبايب، شهاده للمسيح. لفت الايام وجت البنت فرحانه، طب انا قعدت اطيب فيها حبيبتي خلاص انا بابا، ويعني كده بنطيب خاطر عشان بنت مكسوره حاسه، بتقول لي بشوف صحابي بقول لهم يا بختكم انتوا عندكم بابا لما بابا ساب البيت. بحاجه دي القلب كان يتقطع، بس بقى مش يعني كده يا عيني ومصمش. صلاه بقى حبايب، صلاه التفاعل ده يتحول في الصلاه. كانت مره البنت صدقوني حبايبي يعني كنت هاكلها من الفرحه، ابونا بابا رجع البيت. بص حبيبي عشان تتعلم شوفي الصلاه بتحل المشاكل ازاي. احنا عندنا الثقه دي بقى حبايب، مش ثقه فينا اخواتي، ثقه في المسيح. المسيح بيحبهم اكتر مننا، المسيح خاف عليهم اكتر مننا، فما نخافش ان احنا بقوه المسيح نقبل التحدي دوت. الصلاه هتحل مشاكله واحنا واثقين في كده، والمسيح هيعمل كده وهيدوقنا كخدام كده، عشان مشيئة ربنا تعطلت بقى في امر. لا خلاص احنا مش متشككين في الموضوع دوت، اوله بقى حكمة، بس انا عارف فعلا ان الصلاة هتحل مشاكل العيال، هتصلح العيال. بس صلاة من ايه؟ من قلب طاهر. صلاة واحد حاسس بمشكلة اللي قدامه. لما الكتاب بيقول اذكروا المكادين كأنكم انتم ايضا في الجسد، يعني ايه؟ انا ممكن اقف اصلي يا رب فلان عيان خففه، حلو حلو نشكر الله، بس في واحد بقى يعني كأني هو اللي عيان فبيطلب انا عييت قبل كده، ما انا جربت يعني ايه الواحد يقعد طول الليل ما يعرفش ينام، انا جربتها. فلما حد بيجيني بيدي يعني بصلي بحرقه، انا عارف يعني ايه واحد طول الليل ما يعرفش يغمض عينه بسبب تعب او بسبب مرض او، فبقيت متفائل من كل قلبي مش مجرد يا رب يخففه. لذلك يقولوا عن البابا كيرلس حبيب لما كان يصلي كانت الجلابيه بتاعته يعصروا ميه كده عصير، تمسكوا حاجه تقول ايه يا عم انت كنت بتعمل ايه وانت بتصلي؟ لا ده كل انفعال وكل كيانه في الصلاه. لذلك كانت صلاته مش كلمات، صلاه تقتدر في فعلها. فاحنا كخدامه حبايب بنعمه المسيح نقبل التحدي ده، واحنا واثقين في روح ربنا واثقين في عمل الصلاه واثقين في استجابه ربنا. فدي تاني حرب بنقابلها في الخدمة. الحرب الثالثة ودي بقى صعبة، الحروب بتزداد صعوبة، حرب عدم الثمر. في متى 11 المسيح عمل معظم قواته في كفر نحوم وما تبتش، يعني تعب فيها، علم وعمل معجزات رغم ان اللي اتذكر في الكتاب قليل، بس المسيح قال الكلمة دي: ويل لك يا كورازين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنها لو صنعت في صور وصيدا القوات المصنوعة لتبت قديما جالستين في المسوح والرماد، وأنت يا كفر تدفن أعطان حطين لأسفل الجحيم. ليه؟ ما هو ما سمعوش. فتخيلوا بقى المسيح طالع وبعد كل المعجزات اللي عملها في بيت صيدا والتعليم ما تبتش، لدرجة بيقول لها في متى 11: ويل لك يا كورازين، ويل لك يا بيت صيدا، مفيش ثمر. طب بعديها ايه؟ بعديها على طول: احمدك ايها الاب رب السماء والارض. الله، بتحمد بتشكر، دي الخدمة، يعني خدمة مفيش فيها صبر. انت تعبت ومفيش حد تايب، لدرجة انك بتقول ويل لهذه المدن. رغم انه ما فيه الثمر، لكن بيقول له أحمدك أيها الآب. دي حرب بتحارب الخدام. خادم عين يتعب بأمانة في خدمته، يبونا لا العيال بتيجي ولا العيال متجاوبة، وأنا يبونا بهتم بالدرس وبهتم بالصلاة وبفتقدهم، يعني اللي افتقتي بعمله وما فيش نتيجة، ما فيش ثمر، ما فيش تغيير. أحمدك أيها الآب، أشكر ربنا. تقول لي دي حاجة تيأس، لما تيأس حبايب ليه ما تيأس أخواتي؟ ليه ما تيأس؟ لأنه المسيح مش هيحاسب الخدام على ثمر الخدمة، ثمر الخدمة دي شغلة المسيح، المسيح هيحاسب الخدام على أمانتهم في خدمته. لذلك قال معلمنا القديس بولس: ليس الغاري الشيء ولا الساق، أنت غرست وسقيت لك ربنا اللي بينمي. طب ما أنا غرست وسقيت وما نمتش، مالكش دعوة، كل واحد هياخد أجرته حسب إيه؟ تعبه. احنا مش مسؤولين عن الثمره حبايب، لا في الولاد ولا في حياتنا الروحيه، الثمره بتاع ربنا. انا بجاهد ضد خطيه معانا، ما مش عارف ابطلها، انت مالك؟ هتروح السما؟ هتروح السما، هتكافئ على التعب اللي انت تعبته. الثمره ده بتاع ربنا، يجيب وقت ما يجيبه، طب ما جابهوش هو حر. مش كون ان ما فيش ثمر معناها انه ده خادم فاشل، لا، الخادم ده محتاج يرجع نفسه امتى؟ لو هو مش امين في خدمته، لو هو مش امين في حياته الخاصه، لو مش مجتهد في عمله، لا يرجع نفسه. لكن امين في دول خلاص ما لكش دعوه بالنتيجه. فمن يأس. وفي الوقت نفسه لو خادم دخل في خدمه ولقى فيها ثمر متكاثر ما يتكبرش. ليه؟ لان اخرون تعبوا وانتم دخلتم على ايه؟ تعبوا. حرب من الحروب يا حبايب اللي بتحارب الخدام، جابونا تعبان في الخدمة بكل أمانة بقدر طاقتي، والمحصلة مش حلوة. ليكش دعوة. أنا أشكر ربنا أن أنا مسيح خدم 12 تلميذ، طب واحد منهم هلك، يبقى ده تقصير في خدمته لكل المجد؟ أبدا. فالثمر ده مش بتاعنا حبايب، إحنا خلينا أمنا. شفنا ثمر، أشكرك يا ربي، دي إيديك أنت، وأنت يعني بتشجعني بتفرحني. لذلك ربنا يجي كده في وسط الأسرة يحط لنا كده ولد ولا ولدين حلوين كده ومتجاوبين. ليه؟ عشان من يأس. احنا للأسف ساعات بقى بنروح رمين على الولدين دول، والولاد بقى التعبانة اللي هي محتاجة خدمة نروح مجنبينهم. لا، ده انا حطيت لك دول زي تشجيع عشان ليهم تتقوى بسبب ضعفنا ونخدم الباقيين. بس لما الخدم بقى ينمو في الحياة الروحية يتعب حتى لو ما شافش ثمر، هو مش منشغل بالموضوع ده وبيأدي خدمته في مداومة في ثقة انه ربنا هيثمر فيهم، ولو مش دلوقتي ولو بعد انا ما سيبهم. حبايب يا ما خدام، يعني قدموا محبة، بس قدموا محبة. ولد كان متربي في الكنيسة وبعد كده لما كبر يعني لخبط وتعب ومشي في سكك مش حلوة، ففي مرة هو قاعد كده بينه وبين نفسه تذكر المحبة اللي كان بيلاقيها من الخادم بتاعه. ففي عز الوحاشة ديت راح يخبط على الخادم دوت وهو واثق انه الخادم دوت هيحتضنه. ليه؟ لانه عنده رصيد قديم من المحبة. وفعلا هي دي اللي حافظت الولد. حبايب قدموا محبة للولاد، قدموا لهم محبة فعلا، محبة حقيقية. العيال بتحس، العيال بتحس لو احنا بنمثل او احنا فعلا بنحبه. المحبة دي تيجي بالصلاة، لما نصلي باستمرار لطوبتهم والمشاكل لهم والخلاص نفسهم يتملي القلب بمحبة. العيال يحسوا بالمحبة خلاص ما تخافش. صدقوني لو ولد حب خادم هو هيحب المسيح وهيرتبط بيه، خادم روحاني. حرب أخرى هي حرب عدم الثمر. حرب أخيرة بقى إن تصل بقى لإيه؟ الأمور الرفض وللمقاومة وللألم وللاستهزاء وللصليب. يبقى في الأول في مقاومة مجرد إن إحنا فهمناهم قبلوا، الثانية في تشكيك، لا إحنا بقوة المسيح وبعمل الروح القدس واستنادا على الصلاة بنقبل التحدي دوت، وإحنا واثقين في إن الصلاة هتعمل معجزات. الحرب الثالثة ان احنا ما نشوفش ثمر في الخدمة. الحرب الرابعة بقى المواجهة، وصل بقى بالمسيح للصليب، مش عايزينك وحنموتك على الصليب. وصل للرسل للاستشهاد، وصل للخدام للتعيير، للكلام، الرفض. يا حبايب ما تروح تخبطوا كده على حد في الاجازه، انتوا بتروحوا الاولاد عارفينكم وانتوا عارفينه ممكن في ميعاد مسبق، لكن يعني يا ما صدقونا حبايب تخبط على بيته وفي صوت جوه وفي نور ويمكن تسمع ماما ده ابونا ولا ده الخادم، حدش يفتح رفض، مش عايزينك تدخل. طب ايه رد فعل الخادم؟ مسيح لما امام استهزاء الصليب ورفضه صمت، فتحش بقه. إن واجهت الحرب دية الخادم لا يجبهم بكلمة، اصمت وثق إنه متى ظهر رئيس الرعاة تنارون أنتم أيضا إكليل المجد الذي لا يفنى. يبقى مفهوم الخدمة في إنجيل القديس متى نمرة واحد الإعداد للخدمة بالمسح بالروح والتجربة، نمرة اثنين منهج الخدمة الكلمة وسد الأعواز، نمرة ثلاثة كلفة الخدمة اعتراض شك عدم ثمر رفض. بنعمة ربنا في مرة تانية نبقى ناخد من هو الخادم من خلال الإنجيل الثاني اللي هو إنجيل مريم مرقس. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.